الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر، إلا زكاة الفطر في الرقيق. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وتوقفنا عند الكلام على زكاة التجارة، وعرفنا النزاع في زكاة التجارة، وأن الصحيح في ذلك وجوب الزكاة في عروض التجارة على ما سبق بيانه وإيضاحه فيما مضى. وهناك بعض الأحكام والأمور والمسائل المتعلقة بعروض التجارة يحتاج المسلم إلى معرفتها، وعرفنا أن نصاب زكاة التجارة هو نصاب الأثمان، هو نصاب الأثمان، نصاب الذهب والفضة. التجارة إذا بلغت نصاب أدنى الأثمان وحال عليها الحول فإن الزكاة واجبة، وأن الأثمان في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان هي الفضة. وحول زكاة التجارة يبدأ من حول النقدين. لا من وقت التجارة، فإذا تملك الشخص من النقدين ما بلغ به النصاب، وليكن ذلك على سبيل المثال في أول السنة في شهر محرم، كأن يرث مالا قد بلغ النصاب أو يهب له أو غير ذلك، ويكون ذلك على سبيل المثال في شهر محرم، فإذا أبقى هذا المال في حوزته إلى شهر رجب، ثم في شهر رجب اشترى به عرضا للتجارة، في شهر رجب اشترى عرضا للتجارة، فمتى يتم الحول؟ في رجب من السنة الثانية ولا في شهر محرم من السنة الثانية؟ في شهر محرم من السنة الثانية. فعروض التجارة تابعة للنقدين، عروض التجارة تابعة للنقدين، فينبني حولها مع حول النقدين. فإذا حال عليها الحول بعد أن بلغت النصاب فالواجب في ذلك هو ربع العشر، الواجب ربع العشر من قيمة التجارة. وهناك من أهل العلم من أجاز لصاحب التجارة أن يخرج شيئا من تجارته، فيخرج عن العروض عرضا، فإما أن يخرج ربع العشر من القيمة أو يخرج ربع العشر من التجارة، على قول جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون. وهذا إذا كانت تلك التجارة مما ينتفع الفقير بها، كأن يتاجر بالمواد الغذائية أو بالألبسة، فإذا أخرج ربع العشر مما يملك فقد ساوى الفقراء بنفسه وواساهم مما معه. لكن إذا كانت تلك التجارة في شيء لا ينتفع به الفقير، كالتجارة بالتراب والحجارة ونحو ذلك، هنا لابد أن ينتقل به إلى القيمة، فإن مثل هذه الأشياء لا ينتفع بها المسكين. فعلى كل الواجب في ذلك هو ربع العشر كالواجب في زكاة النقدين. وهكذا مما يحتاج المسلم لمعرفته فيما يتعلق بزكاة التجارة ما يتعلق بالتجارة الموروثة، ما يتعلق بالتجارة الموروثة. فلو افترضنا على سبيل المثال أن وارثا ورث تجارة، ورث عروضا من أعراض التجارة، كأن يرث محلا تجاريا بما فيه من العروض، ولو افترضنا أنه ورث ذلك المحل التجاري قبل أن يحل عليه الحول بشهر، قبل أن يحل عليه الحول بشهر، والمعنى أنه بقى المال عند صاحبه 11 شهرا ثم مات، فبعد مضي هذا الزمن انتقل المال إلى الوارث، انتقل المال إلى الوارث. فمتى تجب الزكاة؟ هل تجب الزكاة بمرور الشهر أو تستأنف الزكاة في حق الوارث؟ تستأنف الزكاة من جديد إلى حول آخر؟ وش يكون الجواب؟ ها؟ سألت ولا يفشى؟ ها؟ كيف؟ تستأنف الزكاة في حقه. نعم، لأن تلك الفترة الماضية كانت على المالك الأول، وقد مات قبل أن يوفي الحول، مات المالك قبل أن يوفي الحول، فانتقل الملك إلى غيره، فيبتدى في حقه حول جديد. نعم، يبتدى في حقه حول جديد. وبعد ذلك العلماء تنازعوا متى يبتدى في حقه الحول، هل بمجرد نية التجارة أو بعد أن يبيع تلك البضائع ويشتري غيرها بنية التجارة؟ هذا بما فيه نزاع، لكن شاهدنا من ذلك أنه لا يتمم حول السابق، أنه لا يتمم حول السابق، بل ينقضي حول المالك الأول بموته، وبعد ذلك يبتدئ حول جديد. لذلك يبتدئ حول جديد، والنزاع بعد ذلك متى يبدأ الحول الجديد. نعم، تفضل. كل شخص يخرج زكاة ما معه. طيب، شاركا مثلا الشراكة بالنصف، صح؟ ذاك يخرج زكاة النصف وذاك يخرج زكاة النصف، ما في إشكال. لكن الإشكال يحصل في قضية أخرى، لو كان أحد يعني لو وجد مضارب وصاحب رأس مال، مضارب وصاحب رأس مال، ولو افترضنا أن المضاربة ابتدأت بعشرين دينار، يعني بلغت النصاب، ابتدأت بعشرين دينار، وكانت المضاربة على النصف، على نصف الأرباح، النصف له للمضارب والنصف الآخر لمالك المال. بعد أشهر ربحوا فوق رأس المال أربعين دينارا، وبعد حلول الحول ربحوا ستين دينارا. الآن كم المجموع؟ المجموع الأرباح 100، ورأس المال 20، فالمجموع 120. الآن الزكاة، صاحب رأس المال كم يزكي؟ ها؟ كم يزكي؟ يزكي عن 70، عن النصف، يعني يزكي عن رأس المال وعن نصف الأرباح، يزكي على رأس المال وعلى نصف الأرباح. والمضارب هل يزكي عن كم زكي؟ ها؟ عن 50، هل يزكي عن 50 ولا يبتدأ له حول جديد؟ ها؟ عن 50 ما يبتدأ له حول جديد؟ ها؟ يبتدأ له حول جديد. نعم، على الصحيح أنه يبتدأ له حول جديد، باعتبار أن المال ما استقر في ملكه إلا بعد القسمة. افترضنا أنه عند تمام الحول اقتسموا، عند تمام الحول اقتسموا، فربح المضارب متى يستقر في ملكه؟ بعد القسمة وحصول المال إلى يده. قبل ذلك مشكوك فيه، قبل ذلك مشكوك فيه، قد يكون ذلك المال له وقد لا يكون له، لأن الربح يحافظ على رأس المال، فإذا استمرت المضاربة وحصلت شيء من الخسارة، الخسارة من أين تعوض؟ تعوض من الأرباح قبل القسمة، قبل القسمة تعوض من الأرباح. فالربح مشكوك فيه، الربح مشكوك فيه، قد يكون له وقد يكون لغيره، ما استقر في ملكه، وإنما يستقر في ملكه بعد القسمة. فلهذا ينبني له حول جديد من بعد القسمة، يبتدئ الحول من حين القسمة، وقبل ذلك لم يدخل في ملكه. لو دخل في ملكه قبل ذلك لتغيرت القسمة. لو قلنا على أن الربح بمجرد ظهوره يصير في ملك المضارب بمجرد ظهوره قبل القسمة لتغيرت القسمة. فعندنا على سبيل المثال في هذا المثال الذي ذكرناه رأس المال 20 دينار، الربح الأول الذي ظهر كم هو؟ 40، كم للمضارب؟ 20. لو قلنا أن 20 دخلت في ملك المضارب لكان ربحها له. في الربح الآخر كم صار؟ صار الربح الآخر 60. الربح 20 كم هو؟ لماذا؟ رأس صاحب التجارة كم عنده؟ 20 رأس المال و20 الربح الأول، والمضارب 20 الربح من الربح الأول، المجموع كم؟ 60، يعني ثلثان بثلث. الآن صار عندنا ثلثان بثلث في القضية الأولى. الربح الثاني 60، كم نعطي المضارب؟ الثلث الذي هو 20، كم يبقى؟ 40. المضارب بالمضاربة كم له من 40؟ لأن هذا 20 هذا الربح رأس ماله، بقى نصيبه من المضاربة، كم له؟ النصف، وهو 20. كم يتبقى لصاحب رأس المال؟ 20 في الربح الثاني و20 من الربح الأول، كم المجموع؟ 40. دعكم عن رأس المال، 40. وكم للمضارب؟ المجموع 60. صار أكثر لما هو أكثر؟ صار له أكثر. هذا لو قلنا على أن بمجرد ظهور الربح يصير الربح في ملك المضارب بمجرد ظهوره، لكانت القسمة على هذا الوجه. لكانت القسمة على هذا الوجه، وهذا قول ما هو مستقيم، يعني هذا القول ليس بمستقيم. فمجرد ظهور الربح لا يدخل هذا الربح في ملك المضارب حتى تتم القسمة. فإذا ما تمت القسمة صار الربح في ملك المضارب. ولهذا كما قلنا القسمة الصحيحة حينئذ تكون على النصف، 50-50. القسمة تكون 50-50. ولو سلكت المسلك الآخر لأعطينا المضارب أكثر من ذلك. إذن الملك إنما يكون للمضارب بعد القسمة. فإذا تملك المال بعد القسمة فيبتدأ له حول جديد. فصاحب التجارة يزكي على رأس المال وعلى الربح، لأن الربح ناتج عن تجارته وداخل في ملكه. أما المضارب فلو شان آخر، إذا تملك المال بعد القسمة يبتدأ له حول جديد. وهكذا مما يحتاج لمعرفته ما يتعلق بزكاة الأسهم. زكاة الأسهم وليس الكلام على تفاصيل الأسهم وعلى كيفية التعامل بها، فإن الأسهم قد تكون في عروض مباحة وقد تكون في معاملات ربوية، وإنما الكلام على أصل المسألة إذا كانت على وجه صحيح. إذا كانت الأسهم على وجه صحيح ما فيها أي شائب من شوائب الربا، فكيف تزكى الأسهم التي للشخص من بعض الشركات؟ من يجيب؟ ها؟ كيف؟ نعم. ومن ضم إليه من الربح. هذه الأسهم إذا كانت في عروض تجارة مباحة، لو كانت هذه الأسهم في عروض تجارة مباحة، إذا حال الحول ينظر إلى قيمة الأسهم، إلى قيمة الأسهم عند حلول الحول ومن ضم إليها من الأرباح. فالأسهم كرأس المال، الأسهم في العروض كرأس المال، ينظر إلى قيمتها. قد تكون قيمتها في أول الأمر رخيصة قليلة، وقد يغلو يغلو ثمنها عند حلول الحول. على كل ينظر إلى ثمن تلك الأسهم عند حلول الحول وإلى الأرباح التي انضمت إلى تلك الأسهم، ثم يزكيه عن الجميع، عن الأسهم وعن أرباحها، ويخرج ربع العشر. هذه إذا كانت في عروض تجارة. لكن إذا كانت الأسهم في عقارات، إذا كانت الأسهم في عقارات، يعني الشركة تشتري منازل للإيجار أو تشتري أراضي للإيجار أو سيارات للإيجار وغير ذلك من الأمور، كيف يكون الزكاة حينئذ؟ ها؟ في إيش؟ نعم، في المال، في المال المستفاد من تلك الإيجارات. وهل تزكى عند الاستلام ولا لابد من حلول الحول بعد استلامها وبلوغها النصاب؟ لابد أن نعم، إذا بلغت النصاب عند استلامها أن يحل بها الحول. ما تزكى منذ القبض، منذ أن تقبض؟ ما تزكى منذ أن تقبض، وإنما ينظر إلى متى بلغت النصاب. ما هو عند قبضها؟ نعم، ما هو عند قبضها، لكن ينظر إلى متى بلغت النصاب وحال عليه الحول. فإن الإيجار قد تكون من الإيجارات الشهرية، قد تكون من الإيجارات الشهرية، قد يستلم الشخص في الشهر الأول دون النصاب، فإذا ما جمع مع الشهر الثاني صارت نصابا، فيبتدئ الحول من الشهر الثاني، فإن بقت وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، وإن لم تبقى فليس فيها زكاة. كسائر الأموال التي يستلمها الشخص من الإيجارات، مثل سائر الأموال التي يستلمها الشخص من الإيجارات، إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول وجب فيها الزكاة، وإذا بلغت النصاب ولم يحل عليه الحول لا يجب فيها الزكاة. فعلى كل كذلك مما يتنبه له ما يقوم به بعض الناس من شراء بعض الذهب وغرض في هذا الشراء البيع، يشتري بعض الناس بماله شيئا من الذهب قد يكون عنده 500,000 يشتري بها شيئا من الذهب. إذا اشترى 500,000 في هذه الأيام ذهبا كم يصير من الجرامات؟ كم يبلغ من الجرامات؟ ها؟ 500,000 حدود 50 أو أقل. نعم حدود 50 أو أقل. بلغ النصف أو لم يبلغ؟ لم يبلغ. لو ترك المال عنده قلبه 500,000 وحال عليه نحو تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ تجب عليه الزكاة. طيب الآن اشترى بماله ذهبا، فهذا الذهب اللي اشتراه لم يبلغ النصاب وحال عليه الحل هو دون النصاب، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ ها؟ هو ايش يلمس؟ هو ايش اللي اشترى الذهب؟ ها للبيع، هو اشتراه للبيع، ما هو امرأة حتى يلبس الذهب. نعم تجب عليه؟ ها؟ لم يبلغ النصاب. لو اعتبرناه ذهبا، نعم لو نظرنا إلى قضية الذهب ولو نظرنا إلى قضية التجارة وإلى عروض التجارة قد بلغ النصاب. إذا نظرنا إلى أن هذا الشخص لما اشترى الذهب هو اشتراه من باب التجارة، فصار الذهب من عروض التجارة. نعم صار الذهب من عروض التجارة، فينظر فيه إلى نصاب عروض التجارة، وهذا المقدار قد بلغ نصاب عروض التجارة فتجب فيه الزكاة. والمسألة فيه نزاع بين أهل العلم، وهذا الأقرب وهو الأبرأ والأهوض. نعم هذا الأقرب والأبرأ والأهوض، وهكذا في غير الذهب. لو اشترى مثلا 30 شاة بنية التجارة بلغت النصاب ولا لم تبلغ؟ لم تبلغ باعتبار نصاب الشياة، لكن باعتبار نصاب التجارة بلغت، فيخرج زكاة التجارة، يخرج زكاة التجارة. وهذا يفعل كثير من الناس، يحول العملات الورقية إلى ذهب وينظر أن ما معه دون النصاب، فلا يخرج، نعم لا يخرج زكاة التجارة، لا يخرج زكاة التجارة. بعكس لو كانت امرأة، إذا كانت المشتري للذهب امرأة عندها مال اشترت ذهبا لتلبس، اشترت ذهبا لتلبس لا لتتاجر، وإنما اشترت ذهبا لتلبس. هنا ننظر إلى نصاب الذهب، وننظر إلى نصاب الذهب هو 85 جراما، لأنها ما اشترت للمتاجرة وإنما اشترت لتلبس. لكن هذا الرجل كما عرفنا إذا اشترى ذهبا فإلا من يشتريه للمتاجرة، وقد تشتري المرأة ذهبا للمتاجرة فتدخل في عروض التجارة. إلى هنا